الحديث عن بداية غزوة أحد، وكانت في شهر شوال من السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موقعة عظيمة لها أثر في حياة المسلمين وفي حكم ومنافع عظيمة وجليلة، لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندرسها ونستفيد بها. وإحنا كنا وقفنا عند ذكر تهيئ المشركين للمعركة. المشركون كانوا 3000 مقاتل، معهم العدة العتيدة والعدد والإمكانية، وجايين بيسأروا من قتل بدر، ونزلوا عند جبل عنين، وهو جبل صغير بجانب جبل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا صف صفوفه عند جبل أحد، في سقف جبل أحد جعل ظهره إلى أحد، ويبقى المشركون أمامه، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى المدينة. المشركون كان معهم 200 فرس جعلوا على ميمنة الحرب، وكان لأول مرة قريش إنها تنظم صفوفها كصفوف المقاتلين، تعلمت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول من صف الصفوف وقاتل بنظام هو النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. كان العرب لا تعرف إلا طريقة الكر والفرض. لما جاء قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، نظموا أنفسهم أيضا بطريقة تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يدخل في الإسلام، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أيضا قبل أن يدخل في الإسلام، والمشاه جعلوا عليهم صفوان بن أمية ودخل في الإسلام رضي الله عنه أيضا بعد ذلك، وأمروا على الرماة عبد الله بن أبي ربيعة، كل هؤلاء رضي الله عنهم أسلموا وجعلوا اللواء اللي هو بيقاتلوا حوله، العلم اللي يقاتلوا حوله واللي يظل علامة النصر وعلامة الثبات انه يظل مرفوع، جعلوا ذلك لبني عبد الدار، وده كان فيهم ورأينا ذلك في بدر، جعلوه لطلحة ابن ابي طلحة احد الفرسان القريش، فرسان العرب الشجعان، جعلوا مع طلحة ابن ابي طلحة. ابو سفيان قال بني عبد الدار، بني عبد الدار دي مسؤوليتهم اللي منهم مصعب بن عمير، مسؤوليتهم هي اللواء ورفع اللواء والثبات، لان هم اشجع واثبت قريش، اثبت واشجع قريش، فبيجعلوا معهم اللواء. ابو سفيان كان قائد المعركة من قبل المشركين، فعاوز يحمس بني عبد الدار، فأخذ يحرضهم وقال يا بني عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا ببدر فأصابنا ما قد علمتم، يعني بيعيرهم يعني عشان إيه يحمسهم، فإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالت، فإما أن تكفون لواءنا، يعني إما إن أنتم تحموه وتستطيعوا أن أنتم ترفعوه، وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكم، فإحنا يعني أهل لكم. طبعا بيقول ده قصد ايه، قصد ان هم يعني يحرضهم ويحمسهم، فهموا به يعني ارادوا ان يطيشوا به زي يقول فيهم كده، وتوعدوه يعني توعدوا ان هم هيفعلوا وهيفعلوا، وقالوا انحن نسلم اليكم لواءنا، يعني احنا بهذه الدرجة ستعلم اذا التقينا كيف نصنع. وطبعا ده هو كان ايه غرض ابو سفيان. كيف بدأت الحرب؟ لعل تذكروا في واحد اسمه عبد عمرو بن صفي، عبد عمرو بن صفي هذا كان مشهور من في الجاهلية اسمه الراهب، اسمه الراهب لكثرة تحنسه وعبادته، وكان من الأنصار. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وأصبح له القيادة والإمرة في المدينة، اغتاظ جدا، لأن دينا ما عادش له المنصب الديني وما عادش له طمع في القيادة، فأخذ بعض من يعني اغتاظوا مثله، وذهب إلى قريش خاصة بعد ما أصابها في بدر، وأخذ يحرضهم على إن هم يروحوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج معهم وكان معه 50 واحد من قومه. هو أول واحد يعني قام ببدء القتال صف المشركون صفوفهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم ألا يبدأوا القتال حتى يأمرهم. وبيبقى عادة بين الصفين يبقى فيه ما يسمى بالمبارزة اسمه البراز. البراز ده إن واحد يخرج ويجي يتقدم كده ومعنى ذلك إن هو لا يرجع إلى الصف حتى يقتل أو يقتل. يعني ليه عادة الفرسان وعادة الشجعان إن عند بداية المعركة قبل التحامها يبقى الفارس الشجاع يعني مستعد للموت، لأن اللي هيطلع له لازم واحد منهم يتقتل، لازم واحد يقتل، فما بيخرجش عادة للمبارزة إلا الشجعان. فدي بتبقى بداية دائما المعركة، لكن بيبقى فيه تحريش شوية تحميس شوية تحريش بيبقى فيه البداية. من ذلك عملها اللي هو عبد بن عمرو ده الفاسق، انه خرج بالخمسين اللي معاه وقال لقريش ده انا اول قوم يعرفوا ان انا جاي كلهم حيجوا معايا وحيسيبوا محمد ويمشي، فاهم ان هو له يعني منصب مازال في قومه. فقال يا معشر الاوس انا ابو عامر فاهمه وانا فلان. فقالوا لا انعم الله بك عينا يا فاسق. طبعا هو ما كانش يتصور ان هم يخطبوه هذا الخطاب، فكان كما في الجاهليه الراهب، فلما سمع ردهم عليه طبعا اصابوا الخزي امام قريش اللي هو كان متصور بيقول لهم اول انا ما هروح وهيعرفوا ان انا موجود معاكم كلهم، يا اما ينحازوا لنا يا اما ان هم يتركوا محمد. فقال لقد اصاب قومي بعدي شر، واصابهم حاجه انا ما اعرفش ايه اللي خلاهم يغيروا هذا التغير. وقفت هند ومعها النساء، احنا عرفنا ان هم خدوا النساء وخدوا هند وخدوا بعض النساء عشان يحمسوهم ويحرضوهم. فكان الكيفيه اللي بيحمسوا بيها تصوروا بقى الشرك ازاي، زي ما بنسمع برضو بعض الحروب الحديثه بين الكفار ان يروح يجيبوا لهم النساء وكذا عشان نفسيتهم يعني ترتاح وتبقى عندهم عقيدة القتال قوية وكذا وكذا. كذلك دائما الكفر يفعل هذا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام احنا سمعنا خطبته كيف كان يحض المسلمين على الشهادة وعلى القتال ويطمعهم في جنة الله عز وجل اللي عدها الله عز وجل للشهداء ولهم. فالنساء قريش مسكين الزفوف واخذوا يغنوا، كانت تقول ايه هن نحن بنات طارق نمشي على النمارق، النمارق يعني السجاجيد والأغطية البسط اللي بتبقى على الأرض، الضر في المخانق والمسك في المفارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. إيه الكلام ده؟ بتقول لهم بقى إحنا البنات المرفهين والمدللين والضر اللي هي الأشياء اللي بيتحلوا بيها في المخانق يعني في اللي هي في الرقاب، والمسك في المفارق يعني في شعورهم حاطين الريحه وحاطين كذا وكذا. فبيقول لهم بقى ان تقبلوا نعانق، لو انتوا هتقبلوا على الحرب يبقى انتوا هتموركم احنا بقى تاخدوا راحتكم معانا، وان تدبروا نفارق يعني لو انتوا هتولوا ده احنا هنسيبكم، وفراق غير وامق، وامق يعني محب. ده الحماس اللي كانوا بيحمسوا، صاروا بالدفوف وبالغناء وبالالفاظ الخليعه الشنيعه دي، دي العقيدة بتاعته، دي عقيدة الكفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع وكان المسلمون يسمعون هذا الغناء وترديد هذه الكلمات وهذا الحماس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع ذلك اللهم بك أجول وبك أصول وفيك أقاتل حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا بقى المقابلة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مشغول بإيه وذكره إيه وإيه اللي مهتم بيه ومستضعف نفسه وبيقول يا رب احنا بعض بك اجول وبك اصول، يعني حولي وقوتي وذهابي وايابي وما افعله كله بك يا رب عز وجل وحسبنا الله ونعم الوكيل. ادي العقيده المقابله لعقيده الغناء واللي فيه الخناعه اللي احنا سمعناها دي. من المواقف قرب المعركه النبي صلى الله عليه وسلم اراد تحميس المؤمنين ووقع يعني لها أثر جميل جدا في تحميس وصفوف المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه الزبير بن العوام رضي الله عنه عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يوم أحد فخذاه رجال فجعلوا ينظرون إليه. النبي صلى الله عليه وسلم مسك كده وقال لهم بصوا فأخذوا، فكل واحد نفسه أنه ياخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال من يأخذه بحقه؟ العاوز ياخذه بقى ياخذه بحقه، مش عارفين حقه ايه. فأحجم الناس، هم أحجموا. فمتى كنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي رضي الله عنه قام فطلبه، فقال له اجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحقه؟ فقام إليه أبو دجانة. أبو دجانة ده اسم الأسماء، احنا اتفقنا ان في بعض الأسماء عاوزين نحفظها ونعرفها ونتعرف عليها، لأن يعني عندما يعني نشوف الهزيمة تبدأ تحل بالمؤمنين لمخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أراهم ما يحبون من النصر، ففي أفراد هيثبتوا ثبات عجيب جدا وغريب جدا ولهم مواقف، احنا إن شاء الله النهاردة ناخذ هذه المواقف ونشوفها. منهم أبو دجانة رضي الله عنه، منهم أبو دجانة رضي الله عنه، فده أنصاري رضي الله عنه. فقال يا رسول الله وما حقك؟ أمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما حقك؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينحني، يعني السيف ده ينتني. قال أنا أخذه يا رسول الله بحقه. قال لعلك إن أعطيته تقاتل في الكيول. كيول مؤخرة الجيش، مؤخرة الصفوف، اسمها الايه الكيول، يعني انت هتاخد وتقاتل، يعني اللي قاتل في ده ما يبقى ايه، يعني ما يبقاش مقبل على الموت ولا يبقى ان هو من الشجاعة، بحيث ان هو ايه يبقى ماسك سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتل في الكيول. ادي معنى ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عشان يحمسه ويحمس غيره، لعلك ان اخذت السيف ده تقاتل في الكيول. قال لا، فاعطاه اياه. وكان ابو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، يختال يعني يتبختر وفي مشيته، وكان له عصابة حمراء يعلم بها عند الحرب. كان الشجعان دايما يعلموا نفسهم في الحرب، يعني مش مثلا لا يبقى معروف فلان ده، فلان ده صاحب العلامة اللي كذا، العصابة الكذا، انه يلبس كذا، عشان يعني دليل على انه ايه، لانه لما بيلبس اللقمة بتاعته الدروع والمغفر والحديد ده كله ما بيتعرفش، فيقوم هو زيادة في الشجاعة يقول لهم انا فلان. فكان له هو علامة عصابة بيتعصب بها حمراء يعتصب بها، إذا اعتصب بها علم الناس أنه يقاتل حتى الموت. فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت. وهكذا كانت تقول إذا اعتصب بها. ثم جعل رضي الله عنه يتبختر بين الصفين، بين الصفين اللي هم بين المشركين والمسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه يتبختر إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، لأنها تغيظ المشركين. واحد في يعني الواحد يتبختر كده وماشي في هذه المشية في أثناء الحرب ده يغيظ المشركين جدا، لكن في غير هذا الموطن لا، ده يبقى علامة تكبر يبغضها الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. قال الزبير رضي الله عنه كان عاوز ياخد السيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، علي لا، وقيل ان عمر رضي الله عنه قال لهم لا. يقول الزبير رضي الله عنه لما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف لابي دجانه وجدت في نفسي حين سالته فمنعني واعطاه اياه، وقلت انا ابن صفيه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قمت لي وسالته اياه فقبله فاعطاه اياه وتركني، والله لانظرن ما يصنع به. يقول وجدت في نفسي ان انا جعلت، لأنا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوم وأقول له الدهول يقول لي لا، ويجي أبو دجانة يقول له يعني معنى أبو دجانة يعني بطل وفارس أكثر مني. أدي معنى الإيه كلام الزبير رضي الله عنه، وهنشوف مواقف الزبير أيضا في المعركة دي وفي غيرها. يقول والله لأنظرن ما يصنع به، فاتبعته قعد يشوفه هيعمل به إيه. فخرج وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي، خليل هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمنع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيادة وفرط المحبة عندهم أن هم يقول ويصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه خليلهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الظهر في الكيول، فهم الكيول يعني إيه مؤخرة الصور، ألا أقوم الظهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. قال فجعل لا يمر بشيء الا افراه وفتته، اي حاجه يقابلها بالسيف يقطعها، وفلق به هام المشركين، هام يعني رؤوس المشركين، وكان اذا كل يعني السيف ده برد شحذه بالحجاره ثم يضرب به العدو كانه منجل، وكان في المشركين رجل سيدنا الزبير اللي بيوصف رجل لا يدع لنا جريحا الا زفف عليه، زفف عليه يعني واحد لو اتجرح يروح بقى يكمل عليه يقتله. فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، الرجل اللي هو ده فارس بتاع المشركين وابو دجانه رضي الله عنه. فدعوت الله تعالى ان يجمع بينهما، فالزبير اللي بيقول فالتقيا فاختلف ضربتين، اختلف ضربتين يعني ده ضرب ده وده ضرب ده، فضرب المشرك ابا دجانه فاتقاه بدرقته، الدرقه اللي هي بيبقى ماسكها كده من جلد او من خشب او من جلد وخشب او معاها حديد بيبقى اصناف يمسكها عشان يتقي بيها يمنع بها اسمها درقه. فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه وضربه ابو دجانه فقتله. كعب بن مالك رضي الله عنه يحكي برضه موقف لابي دجانه، يقول خرج رجل من المشركين نحو المسلمين وهو يقول استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم، يعني اتجمعوا عشان احاكلكم كلكم الراحه، هذا معنى كلامه يعني. واذا رجل من المسلمين قائم ينتظره وعليه لأمته، عليها عده ده كعب بن مالك لقى واحد من المسلمين واقف مستنيه، والثاني بيقول لهم كده فجاء طلع واقف له مستنيه. فمضيت حتى كنت وراءه، جه كعب بن مالك رضي الله عنه ورا الرجل اللي واقف مستني المشرك ده، ثم قمت اقدر المسلم والكافر بنظري، فاذا الكافر افضلهما عده وهيئه، يعني عايز يشوف ده يا ترى ده يقدر على ده ولا ده من الكيفيه كده، قال لا افضلهم ايه عده وهيئه مين؟ الكافر. قال فلم ازل انتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربته ضربه بالسيف فبلغت ركبتيه ووركيه وانفرق فرقتيه، ثم كشف المسلم عن وجهه وقال كيف ترى يا كعب؟ انا ابو دجان. هو شايف ان هو بيبص ايه؟ بص عليه. الزبير رضي الله عنه ايضا يقول ايه؟ ثم رايته يحمل على مفرق راس هند بنت عز واقفه بتحمس المشركين، جا شايل السيف على راسها اراده الله عز وجل. يعني في هذا الموقف ايضا في احد حنظله رضي الله عنه اللي هو غسيل الملائكه غسلته الملائكه ضرب الفرس بتاع ابو سفيان وراح عشان يذبحه، واحد جه قتل حنظله رضي الله عنه. برضو ابو دجانه راح على مفرق راس امراه فاول ما علاها بالسيف صوت فجاء سيف. بعد كده هند تدخل الاسلام وابو سفيان رضي الله عنه اراده الله عز وجل، ربنا اراد لهم هذا اراده الهدايه لان الامر بيد الله عز وجل، يعلم مين اللي يهديه ومين اللي يستحق ان هو يقتل ويذهب الى النار. يقول الزبير رضي الله عنه رايت حمل على مفرق راس هند بنت عتبه ثم عزل السيف عنها، فقلت له شافه جه يضربك ويراجع ثاني ما يعرفش يتسبب، فبيقول له كل سعيك رايت فاعجبني غير انك لم تقتل المراه. قال اني رايت انسانا، ده ابو دجانه اللي بيقول رايت انسانا يحمس الناس حمسا شديدا فصمت اليه يعني رحت له، فلما حملت عليه السيف ولول صوت فاذا امراه فكرهت ان اضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه لا ناصر لها، يعني سيف النبي عليه الصلاه والسلام اضرب فيه امراه ولوحدها ما معاش حد، شوف من الشجاعه بتاعته رغم هذا جا سيفها يعني عشان بس سيف يعني سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتلش به امراه. من المواقف ايضا اللي في البدايات ان واحد رجل من المشركين خرج فدعا الى البراز، دعا عاوز واحد يبقى يبرز، فاحجم عنه الناس حتى دعا ثلاثا وهو على جمل، لما راكب جمل فارس وشكله مخيف كله حديد وفوق جمل وجمل طبعا مدرب، فطلع وقف صفوفه على الجمل بتاعه يقول مين اللي بارز؟ مين يبارز؟ طلب ثلاث مرات مفيش حد ايه بيقبله. فقام اليه الزبير بن العوام، عمل ايه الزبير بن العوام؟ يعني لو تصوروا انتوا المنظر اللي بتحكيه السيره دي، فارس عظيم جدا كله حديد وفوق الجمل، طلع له الزبير بن العوام على رجليه ماشي على رجليه، طب هيعمل ازاي معاه ده؟ فوثب الزبير بن العوام حتى استوى معه على بعيره، جيت ناطط نطه واحده بقى فين؟ فوق الجمل مع الراجل ده، فعانقه جه ماسك فيه بقى واخده نقول عليه فاهين واخده بالضب، فعانقه فاقتتل فوق البعير، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بين الصفين بقى كلهم شايفين بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلي حضيض الارض مفتوح، اللي هيوصل للارض يبقى تحت، ما هو هيقع من فوق الجمل لازم، اللي هيقع تحت الاول هو اللي اتقتل، هو اللي ايه هيتقتل، مش عارفين مين اللي هيقع، فوقع المشرك ووقع عليه الزبير فذبحه. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. الحواري يعني الناصر، الناصر المعين الولي الحبيب، ده اسمه حواري. إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. حواري عيسى يعني اللي كانوا بينصروا عيسى ومحبين له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه، لما رأى إحجام الناس من يعني خوفهم من هذا الفارس. ابتدى القتال والتحم القتال، الناس ابتدوا يقتلوا بعضهم بعض ودخل الجيوش. والسيرة تقول بقى إن اللي قبل في القتال في بداياته يعني اللي أظهر شجاعة متناهية أبو دجانة وطلحة بن عبيد الله وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وأنس بن النضر وسعد بن الربيع، قبلوا بلاء شديد وهشوف مواقف هؤلاء إن شاء الله. وأنزل الله تبارك وتعالى نصره على المسلمين وصدقهم وحده، فحسوا المشركين بالسيف، حسوا يعني قتلوهم يعني معنى حسوا، فحسوا المشركين بالسيف حتى كشفوهم عن العصر. دول واخدين المعسكر بتاعهم وفيه كل الأموال بتاعتهم والنساء بتاعتهم والأشياء بتاعتهم، ويبقى المعسكر ده خلفهم تنوا يقتلوا فيهم لما أجلوهم عن المعسكر بتاعهم وابتدوا يسيبوه. حتى كشفوهم عن العسكر ونهكوهم قتلا، وقد حملت خيل المشركين على المسلمين 3 مرات، اللي على رأسها خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم. كل ذلك تنضح النبل بالنبل فترجع مفلولة، ترجع مهزومة الخيل، ما يقدروش أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عبد الله بن جبير ومعه 50 رامي وقال لهم ما تسيبوش دي، انتوا فاكرين اخر حاجة سمعناها في الجمعة الماضية ان النبي صلى الله عليه وسلم اداهم تعليمات مشددة جدا، ما تسيبوش المكان ده، لو شفتونا انتصرنا، لو شفتونا التنين هزموا وهزمهم الله، لو شفتونا نقتل والطير تتخطفنا، ما تسيبوش هذا المكان، انضحوا الخيل، ما تتركوش هذا المكان حتى أخبركم. أكثر من مرة النبي صلى الله عليه وسلم يديهم هذه التعليمات المشددة. ففعلا خير المشركين 3 مرات وهي تروح تلف عشان تأتي خلف المسلمين ينضح الرماه بالنبل، لأن الخيل لا طاقة لها على النبل. كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مفلولة. وكانت الرماه تحمي ظهور المسلمين ويرشقون خيل المشركين بالنبل، فلا يقع إلا في فرس أو رجل فتولي هواري. في أثناء المعركة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأخيه زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب رضي الله عنه كان يعني شقيق لعمر بن الخطاب، وكان يحب حب جم مشهور في السيرة ومعروف في التاريخ، يعني كان في محبة غير عادية بين عمر بن الخطاب وأخيه زيد رضي الله عنه. زيد رضي الله عنه كان من عباد الصحابة، وكان من ربنا اتخذ شهيد رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الأحد قال لأخي زيد بن الخطاب رضي الله عنه يا أخي خذ زرع هذه الملابس بتاع الحرب، يقول له إيه خذها، ما كانش زيد عليه ملابس. فقال له إني أريد من الشهادة مثل ما تريد، فتركاها جميعا. يقول له خذها، قال له لا، ده أنا نفسي الشهادة أخذها ليك، أنا ده أنا عاوز أبقى شهيد. في أثناء المعركة احنا عارفين ان الصمود اللي بيبرهن عليه ويدل عليه صمود اللواء اللي هي العلم الراية، طول ما هي صامدة وهي مع بني عبد الدار الشجعان بتوع قريش وكلهم ابطال محاربين وهم المسؤولين عنها، لها قصة ازاي ان هيقتل اكثر من 9 منهم في بداية المعركة ومن اللي قتلهم. لما اشتد القتال يومئذ جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار وأرسل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قدم الراية، يعني خد مكان جديد، خد يعني زي يكتب أرض، يعني اتقدم شوية كمان. فتقدم علي وقال أنا أبو القصب، كلمة أبو القصب يعني أنا أبو الدواهي، مين اللي قدامي، اللي معناه يعني بيغيظ المشركين. وصاح طلحة ابن أبي طلحة صاحب اللواء بقى من يبارز، طب مين يطلع لي بقى، اللي هو ماسك على جمل وماسك الراية وكله حديث برضه من شجعان العرب، فلم يبرز لي احد. فقال يا اصحاب محمد زعمتم ان قتلكم في الجنه وقتلانا في النار، كذبتم واللات والعزى، لو تعلمون ان ذلك حق لخرج الي بعضكم. شوف التحدي قد ايه، فبرز إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالتقيا بين الصفين فضربه علي فصرع، ولكن لم يجز علي ما خلصت عليه. فقال له أصحابه لما رجع علي رضي الله عنه: أفلا أجهزت عليه؟ ما كنتش خلصت عليه؟ فقال: إنه استقبلني بعورته فعطفني عليه الرحم، لأنه من قريب له، وعرفت أن الله تعالى قد قتله. وكان كما قال: وقتل طلحة ابن أبي طلحة. ولعلكم تفتكروا الرؤية اللي رأها النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة، وقال إنه مردف كبش، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام إنه إيه؟ إن صاحب اللواء من المشركين هيقتل. لما قتل علي رضي الله عنه طلحة ابن أبي طلحة، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر، وأظهر التكبير وكبر المسلمين والمسلمون، وشدوا على المشركين يضربونهم حتى اختل الصفوف المشركين. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأوا يدخلوا في صفوف المشركين، وكل واحد من الأفزاز الأبطال دول داخل على جماعة من الجماعات يقتل فيهم، وتفرط المشركون، ودخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوف العدو وأخذوا يضربوهم وحتى أجهضوهم، وبدأ يحمل اللواء مرة تانية مين؟ أخو طلحة ابن أبي طلحة، اسمه شيبة، أبو شيبة عثمان ابن أبي طلحة. فحمل عليه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده ورجله حتى انتهى إلى مؤتزره، وبدأ تحرك بدل صدره، يعني أثم نصين رضي الله عنه، حمزة رضي الله عنه ضرب واحدة بالسيف أثم الرجل نصين بهذه الكيفية. فجاء واحد أخوهم الثالث اسمه أبو سعد ابن أبي طلحة، ده جيت شايل الراية تاني، فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب حنجرته ببلسين حديد لحد هنا ويبسين فوق، يعني الحتة دي بس. فجاب نشن عليه سيدنا سعد بن أبي وقاص، هنشوف النبي عليه الصلاة والسلام هيدعو له هنا أن ربنا يسدد رمياته. فحمل عليه فرماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أصاب حنجرته فدلع لسانه فقتله. فحمله مسافح ابن طلحة ابن أبي طلحة، ابن بقى طلحة اللي كان ايه ثلاثة هيموتوا من ولاد طلحة ده في برضه يحملوا اللواء ويموتوا، اولهم اللي هو مسافح ابن طلحة ابن ابي طلحة. رماه واحد من الصحابة اسمه عاصم ابن ثابت ابن ابي الاخلع، عاصم ابن ثابت ده انا عايزكم برضه تحفظوه لانه له قصص شهيرة جدا، ومن اللي هيفوتوا مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهنشوف برضو من القصص له كرامة من الكرامات اللي مشهورة في كتب السيرة، يعني لعلنا إن شاء الله نبقى نشوفها. رماه عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلع رضي الله عنه فقتله. حملوا أخوه اسمه الحارث ابن طلحة، حارث ابن طلحة ابن أبي طلحة أخو مسافر، فرماه عاصم ابن ثابت أيضا فقتله. كلاهما يشعره سهما فيأتي أمة، معنى يشعره بالسهم يعني معناها أن النطل بتاع السهم يدخل فيه كله، معنى ذلك لازم يقتل، لازم يموت. بتاع السهم حديدة كبيرة كده لو دخلت في أي جسم، يعني سكينة شديدة زي أو خنجر طويل يدخل في واحد لابد أنه، أدي معنى يشعره بإيه بالسهم، فيجي واخد ضربه بالسهم ده إذا دخل فيه كله وضرب الثاني برضه. وكان لما ياخدوا السهم ده قبل أن يقعوا يموتوا يروحوا ويحطوا رأسهم في حجر أمهم، وأمهم كانت موجودة اسمها سلافة بنت سعيد، دي أمهم، أم الاثنين اللي هم إيه أولاد طلحة ابن أبي طلحة دول اللي هم مسافح وثاني الحارث. فيضع رأسه في حجرها فتقول: يا بني من أصابك؟ فيقول: سمعت رجل الرماني يقول خذها وأنا ابن الأقلع. فنظرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الحب، وجعلت لمن جاء به برأس ثابت بن الأقلع هذا جعلت له دية رجل 100 نفر، يعني ده طبعا ازاي ان هو يقتل ولادها الاثنين وفي وقت واحد. قصة ثابت رضي الله عنه ده اللي مشهور في السيرة اللي هو اسمه حمدته الضبر، حمدته الضبر ثابت بن عاصم هذا رضي الله عنه اسمه الذي حمدته الضبر. ايه حمدته الضبر ده؟ كان نبع طلاب، وده هنشوف ان شاء الله في السرايا. احنا اتفقنا ان احنا بناخد المغازي كلها الغزوات بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم كلها على بعضيها، وبعدين هنبدا ناخد بعد ذلك الايه السرايا. ففي احدى السرايا هيكونوا 10 هيبعثهم النبي عليه السلام والمشركين مع ناس عشان يروح يعلمهم القرآن ناس تملهم وأظهروا الإسلام، وقالوا النبي عليه السلام عاوزين قراء يجوا يقرأوا معنا، فبعث معهم 10 أكثر من القراء، فكم منهم هذا رضي الله عنه. فلما راحوا في جبل مسكوهم قالوا لهم بقى يا إما تيجوا تسيبوه أسرى يا إما هنقتلوكم أسرى عشان نروح الدوم لمين؟ لقريش. فعاصم رضي الله عنه ثابت بن عاصم رضي الله عنه ومعاه 10 طلعوا فوق الجبل وأخذوا يرموا المشركين وما رضوش يسلموا نفسهم، فلحد ما قتل رضي الله عنه قتلوه. ولما أخبرت بقى سلافة بن سعد بأن هو موجود وأن هو قتل قالت له إن أصحابي أخبرهم بهذه القصة كلها هنشوفها إن شاء الله بالتفصيل بعد ذلك. يبقى دلوقتي 5 هيتقتلوا لو تخلوا بالكم، 3 اخوات المسافة والحارس وطلحة بن ابي طلحة. بعد كده حمل لواء كلاب بن طلحة بن ابي طلحة اخوهم الثالث، بس ما يبقاش اخو المسافة ولا الحارس، يعني اخوهم بس من ايه من اب مش ما يبقوش ولاد ايه ولاد سلافة بن سعد، اسمه كلاب بن طلحة بن ابي طلحة، قتل الزبير بن العوام. فقتلوا طلحة ابن عبيد الله، حملوا أرطاء ابن شرحبيل، يبقى ابن عم طلحة ابن أبي طلحة، يعني يبقى عم اللي مات دول وابن عم طلحة ابن أبي طلحة، برضو كلهم من بني عبد الدار. حملوا أرطاء ابن شرحبيل فقتلوا علي ابن أبي طالب، حملوا شريح ابن قارن برضو ده من بني عبد الدار فقتلوا خزمان. خزمان ده له قصة برضه احفظوا الاسم ده بس احفظوه بقى انه هيموت وهيروح النار. قتل هو اللي قتل شريح ابن قارد هذا، وحملوا ابو زيد ابن عمير ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد الدار، يبقى مين ده؟ يبقى اخو مصعب بن عمير، قتلوا ايضا خزمان، ده يبقى العاشر واحد من حملة. حملوا قاصد ابن شرحبيل ابن هاشم، يبقى اللي هو اخو الارطاء، فقتلوا ايضا خزمان. فحملوا الفؤاد، ما عادش فيهم بقى الا واحد ايه عبد لهم اسمه فؤاد، فقالوا له بقى انت اوعى احنا ان ما تقدرش تحمل الرايه. قال لهم ازاي؟ قالوا له هو نؤتى من قبل، فقال لهم لا، فقطعت يده اليمين، فجه ماسك اللواء بشماله بايده قطعت بالشمال، فبرضه التزم القناة بتاعتها اللي هي اللي فيها الراية دي التزمها بكتفه بس وبرقبته، وقعد يقول هل أعذرت، يعني أنا عملت اللي علي؟ قالوا نعم، فرماه خزمان فقتله. يبقى دول 12 واحد كلهم حملت اللي هو ما عادش فيه ولا راجل من بني عبد الدار موجود في الحرب إلا لما قتل. يعني في بداية المعركة اهتم الأبطال إن هم يقتلوا أصحاب فقتلوا منهم لحد الوقت 12 منهم اللي هو ايه العبد اللي هو ايه اخذ الراية اللي هو كان موجود عندهم اللي هو صواف هذا. بعد كده ابتدت تتفرق دي، ما حدش يقدر يحملها، حتى قيل ان واحدة اسمها عمرة بنت علقمة الحارثية قامت وهي اللي اخذت اللواء عشان يسوبوا اليه ويرجعوا اليه. ولما قتل اصحاب اللواء انهزم المشركون وأخذوا يهيمون على وجوههم ويصعدوا في الجبال ويتركوا المعسكر بتاعهم والأموال بتاعتهم والنساء بتاعتهم، حتى أن الزبير رضي الله عنه والبراء بن عازب رضي الله عنه يقول رأيتنا ننظر إلى خدم هند بنت عتبة، خدم يعني خلخال، الخلخال اللي بيلبسوه في الساق اسمه إيه؟ يعني نوع من الأكان يلبسوه لعل برضه في الفلاحين وفي العرب في حاجة اسمها خلخال، الخلخال ده زي ما بيلبسوا الغوايش في العضد كده في الايدين، يبقى في الرجلين في الساق يلبسوا زي الغوايش كده بس يبقى اثقل، اسمه ايه؟ اسمه خلخال، وجمعها خلاخيل. ف فيقول ان راينا هند بنت عتبه وصواحبها مشبرات هوارب يرفعن عن سوقهن حتى بدت خلاخلهن، وانهزم القوم ما دون أرضهن قليل ولا كثير، وكانت الهزيمة ولا شك فيها، ودخل المسلمون عسكر المشركين ينتهبوه. لحد دلوقتي يعني أراهم الله عز وجل إيه؟ ما يحبون من النصر، حتى إن 12 من حملة اللواء قتلوا وهربوا، سابوا المعسكر وسابوا الأشياء بتاعتهم. إيه اللي حصل بقى؟ ودي أول عبرة اللي نشوفها في الموقف ده، لما رأى أصحاب عبد الله بن جبير، فاكرين مين عبد الله بن جبير رضي الله عنه اللي هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم على 50 من الرماة على هذه الهضبة اللي خلف النبي عليه السلام، وقال لهم احموا ايه ظهورنا. لما رأى أصحاب عبد الله بن جبير وهم الرماة ما حصل المشركين قالوا أي قوم، الغنيمة 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 الغنيمة، لما تقيمونها هنا من غير شيء؟ قد هزم الله تعالى العدو، وهؤلاء اخوانكم قد ظهروا وهم ينتهبون عسكرهم. هو اللي ياخد حاجه بقى نصور لنا دلوقتي ان هتبقى له، فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع اخوانكم. فقال لهم عبد الله بن جبير ومن وافقه: الم تعلموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم احموا ظهورنا ولا تبرحوا مكانكم، واذا رايتمونا نقتل فلا تنصرونه، وان غنمنا فلا تسبقونه، احموا ظهورنا. فقال الاخرون: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. يعني طبعا تفسير ايه؟ حسب المصلحة بقى، حسب المصلحة في نفسهم الغنيمة والغنائم بقى، احنا واقفين نحميهم وهم يروحوا ياخدوا الغنائم. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي منبه على الحتة دي، لا يقول له ده النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش قصد كده، هو قصد يعني ايه؟ اللي يثبتنا لحد ما المشركين هزموا، لكن ده انهزموا خلاص، هزموا ودخلوا المعسكر بتاعهم بياخدوا ده. فقالوا انطلقوا، فلم يبقى مع اميرهم الا عبد الله بن جبير الا العشرة، عشرة هم اللي بقوا مع عبد الله بن جبير، كانوا عشرهم هم دول اللي بقوا، ويبقى معنى ذلك كم واحد نزلوا؟ 40 واحد نزلوا عشان يروحوا ياخذوا الغنائم، وذهب الباقون الى عسكر المشركين ينتهبون. فلما اتوهم مراه عند المشركين صرفت وجوههم واقبلوا منهزمين. اول ما راح هناك كانت الهزيمه بقى، يعني على ما دوم ما نزلوا وراحوا، شوفوا لحظات ازاي، لحظات على ما نزلوا من على الهضبه وراحوا للمعسكر بتاع المشركين كان بدأت الهزيمة. ليه بقى؟ نظر خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الجبل وقلة أهله، فكر بالخيل، رجع بالخيل، وتبعه عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما أسلم بعد ذلك، فحملوا على من بقي من الرماة فقتلوهم، وثبت أمرهم عبد الله فقاتل حتى قتل، فجردوه ومثلوا به أقبح مثلا، يعني غيظ، لأن هما ده اللي من ساعتها منتظرين مش عارفين، فمن غيظهم خدوه وقعدوا أقطعوا فيه، لدرجة ان تقول السيرة ان شرعت في بطنه الحراب حتى خرقت ما بين سرته الى خاطرته الى عانته، وخرجت حشوته، الحشوة يعني كل مطارين النجوة دي طلعوها، واحاطوا بالمسلمين. فبينما المسلمون قد شغلوا بالنهج والغنائم، اذ دخلت الخيول تنادي فرسانهم بشعارهم، يا للعزة يا لهبل. شو بعد ما كانوا هم شعرهم احد احد وشعرهم امت امت، بقى المعسكر مين اللي بينادي فيه بقى؟ يا للعزة ويا لهبل. ووضع السيوف في المسلمين وهم آمنون، كل في يده أو في حضنه ما قد انتهبوا، اللي كل واحد يبني شوية دنيا حطيتها فين؟ تحت باطه كده، وجايين وهم فجأة مش مستورين، فجأة بصوا لقوا المشركين 200 فارس وسطيهم عمالين بإيه؟ بيدبحوا فيهم. ووضع السيوف في المسلمين وهم آمنون، وكل في يده أو حضن شيء قد انتهبه. ولما رأى المشركون خيلهم ظاهرة رجعوا، اللي كانوا بيولوا بقى وبيجروا، شافوا الخيل بقى من وراء هي اللي عمالة بتدبع في المسلمين، فجم كلهم ايه راجعين، يبقى أصبحوا هيحصروا ايه الخيل من هنا والده، فقتلوا فيهم قتلا ذريعا، وتفرق المسلمون في كل وجه، وتركوا من ذهبوا، لا النصر بقى لهم ولا حتى اللي هم خدوه نفذوا به، وتركوا من تهبوا وخلوا من أثروا، كانوا أثروا بعض الناس اضطروا يسيبوه، وانتقض صفوف المسلمين واستدارت رحاهم، كانت الريح أول النهار صبا فصارت ضبورا، صبا اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالصبا، الريح ريح ريح شرقي، وقر الناس منهزمين يحطم بعضهم بعضا، فصاروا ثلاثا، ثلثا جريحا وثلثا منهزما، ابتدى بقى يولي. وثلثا مقتولا. وصرف الشيطان لعنه الله أي عباد الله إخوانكم فرجعت أولاهم واجتلدت فيها وأخراهم. الشيطان عادوا لهم الحق أخوانكم فبقوا يضربوا بعض. لا يبص إليه لا يفكر أنه جاي وراه من العدو يضربه أتريه هو إيه؟ يعني المسلمين قتلوا من المسلمين في هذا اليوم أكثر ما قتل المشركون من المسلمين. فرجعت أولاهم فاجتلدت فيها وأخراهم وهم يظنون أنهم من العدو. وكان غرض إبليس بذلك أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا. كان أول النهار للمسلمين على الكفار كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم يعني تقتلونهم بالسيوف استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيتم وعصيان مين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ورغم هذا ربنا عفى عن الفشل والتنازع. فما كانت دولة أسرع من دولة المشركين. وصرخ الشيطان عند جبل عينين وقص صور في سورة جعال بن سراقة رضي الله عنه أن محمدا قد قتل. صرخ ثلاث صرخات فلم يشك فيه حتى أنه أخذ جماعة من المسلمين لما سمعوا ذلك يقولون إن كان رسول الله سلم قد قتل فلا تقاتلون على فلما لا تقاتلون على دينكم وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله تعالى شهداء. لكن في جماعة أخرى قال فيه يا ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي. مين عبد الله بن أبي المنافق اللي هو رجع يقول يا ريت نبعثوا له حد عشان إيه عشان يأخذ لنا أمان من أبي سفيان. يا قوم إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. واختلط المسلمون وصاروا يقتلون على غير شعار يضرب بعضهم بعضا من العجل والدهش وما يدري أحدكم ما يفعل. وتفرق المسلمون في كل وجه وانهزم الطائفة منهم حتى دخلت المدينة. تاني يجوا لحد ما راحوا المدينة لقيتهم أم أيمن. أم أيمن رضي الله عنه هي زوجة حضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة زيد بن حارثة رضي الله عنه. فجعلت تحسو في وجوههم التراب وتقول لبعضهم هك المغزل فاغزل به وهلوم سيفك. تقول له انت منهزم وجاي تجري. فالمغزل ده يعني معناها ان ايه شغل ستات وزي واحده بتشتغل بالابره كده تعمل صوف. وبتقول له بقى طب ما تيجي تاخد انت المغزل كده واديني السيف بتاعك وانا اروح وانا اروح انا حارب. لما شافتهم بهذه الكيفيه عشان نعرف برضو نساء المسلمين كيف كانوا يعني يحرصوا على النصر لله عز وجل. ولما انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم الا نفر يسير لم يبق المسلمين لواء قائم ولا فئه. وان كانت خيل المشركين لتجوسهم مقبله مدبره في الوادي يلتقون ولا يفترقون رايحين جايين ولا حد يقدمهم ما يرون احدا من الناس يردهم حتى رجعوا الى معسكرهم. واصعد بعض المسلمين في الجبل يعني ابتدوا ايه يتجهوا ناحيه الجبل. واستشهد منهم من اكرمه الله تعالى بالشهاده. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صرخ به الشيطان قال هذا ابليس هذا اذب العقبه لما سمع الصوت. طب النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه بقى لما المسلمون عملوا هذا؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان موقفه ايه؟ ده نبي يعني هل فر مع من فروا ولا قاتل لوحده؟ هنشوف هذا الموقف في حنين ايضا. النبي عليه الصلاه والسلام هيقف لوحده ويقول في حنين انا محمد انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب. وهنا برضه ايه اللي حصل؟ المقداد بن عمرو رضي الله عنه ده برضه من الاسماء اللي ثبتت واللي وقفت مع النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديثه في يوم احد فاوجعوا والله فينا قتلا ذريعا اللي هم المشركين ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا الا والذي بعثه بالحق انزال يعني ما تحركش انزال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا واحدا وانه لفي وجه العدو ويفيء اليه طائفه من اصحابه مره يجي جاي مجموعه عشان تحمي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحارب معاه ما يقدروش يجوا ماشيين يجي اي حد يجي ماشيين والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتحركش المطرحه ولا بوصه واحده. وتفرق مره عنه جماعه فربما رايته قائما يرمي عن قوسه ويرمي بالحجر حتى تحاجزوا لحد ما انفصلوا. هنشوف هالكيفيه ازاي تم. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصابه ثبتت معه. هنشوف ان هو اقصى عدد قيل في السيره 30 واحد لكن الحقيقه اللي هم ذكروا بالاسم 11 واحد. هنشوفهم 8 من المهاجرين و7 من الذئب و13 واحد. ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه لا يزول قدما واحدا بل وقف في وجه العدو وما يزال يرمي عن قوسه حتى تقطع وتره اللي هو بيشد به ده. وبقيت بيده منه قطعه تكون شبرا في فيه الكوز. الكوز بيبقى كده ويبقى فيه اللي بيرموا بيها بهذه الكيفيه دي اسمه سيت الكوز
فأخذ القوس لما تقطع كده أخذ القوس عكاشة بن محفر رضي الله عنه ليوتره عشان يحط فيه الخيط ثاني عشان يرمي به. فقال يا رسول الله لا يبلغ الوتر. فقال مده فيبلغ شده وحيد. قال عكاشة والذي بعثه بالحق لمددته حتى بلغ وطويت منه ليتين أو ثلاثا على سيف القوس. طبعا بكرامة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوسه فما زال يرمي وأبو طلحة يسطره متترسا عنه حتى تحطمت القوس وصارت شظايا وفنيت نبله. فأخذ القوس قتادة بن نعمان فلم يزل عنده. ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة قعد يضرب فيهم بالحجارة وكان أقرب الناس إلى العدو. وثبت معه صلى الله عليه وسلم 15 رجلا 8 من المهاجرين منهم هذه أسماء احنا عاوزين نحفظها بقى. أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبو وقاص وأبو عبيدة بن الجراح. يبقى 8 دول لو انت تعرفوا كلهم ايه من العشرة المباشرين بالجنة. باقي سعد بن سعيد بن زيد وعثمان بن عفان رضي الله عنه. دول 8 من المهاجرين. طب من الأنصار 7 الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت اللي احنا شفناه ده اللي هو قتل سلافة ومسافع والحارث والحارث بن الصمة وسهل بن حنيف وسعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه. وقيل أكثر عدد قيل في اللي ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ 30 رجلا كلهم يقول وجهي دون وجهك ونفسي دون نفسك وعليك السلام غير مودع. يعني احنا مستعدين نستشهدوا وانت تحمى. حضر محمد ابن مسعود رضي الله عنه يقول ثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انكشف الناس عنه الى الجبل ليلون عليه يدعوهم في اخرهم ويقول الي يا فلان اندع عليهم بالاسم كده نبعث لهم ورده ما يقدرش يجي الي يا فلان انا رسول الله فما يعرج عليه احد هذا والنبل ياتيه صلى الله عليه وسلم من كل ناحيه وراى الله تبارك وتعالى يصرف ذلك كله عنه. يقول ايضا نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت احدا فنظرت الى النبل من كل ناحيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وتطاع كل ذلك يصرف عنه. ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري اسلم بعد ذلك رضي الله عنه يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت ان نجت ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ما معه احد ثم جاوزه فعتبه صفوان بن اميه في ذلك فقال والله ما رايت. ربنا يعني اللي بيحميه احلف بالله انه منا ممنوع ده هم يقولوا بعضهم كده أما والله خرجنا 4 فتعهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إليه. فيه 8 بيع النبي صلى الله عليه وسلم يوميها في هذا الموقف على إن مش هرجعوا إلا ما يقتل. يعني دولوا بيع في الموقف ده إن هما اسمها بيع موت. مين هم؟ 3 من المهاجرين علي والزبير وطلحة رضي الله عنه و5 من المهاجرين أبو دجانة والحارث بن الصمة والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف رضي الله عنهم أجمعين ولم يقتل أحد منهم في هذا اليوم رغم أنهم وقفوا وصمدوا وأخذوا يريدون الشهادة ورغم هذا لم يقتل منهم إيه؟ لم يقتل منهم أحد. آخر حاجة عشان نقوم علي رضي الله عنه يقول لما انجلى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد نظرت في القتلة بعد الهزيمة بقى نبع سيدنا علي في وسط المشركين فقعد يبحث في القتلى قتل المسلمين يقول فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت والله ما كان ليفر وما أراه في القتل. يعني نبع مش ممكن سيدنا علي ظنه برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مش ممكن يفر من وجه العدو وفي نفس الوقت مش لاقيه مع العدو تعرفه يفكر فيه يقول ولكن أرى الله تعالى غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم فما لي خير من أن أقاتل حتى أقتل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا رفعه له عشان إحنا ما نستهلوش فأنا هقعد ليه فأنا لازم أقاتل حتى أقتل. يقول فكسرت جفن سيفي الجراب اللي وضعه على أساس يعني إيه خلاص مش يعني لازم إيه يتقتل لحد ما ثم حملته على القوم اللي هم بقى بينه وبين المسلمين ما هو كلهم بقى هم محاصرين المسلمين في وسط المعركة فحملته على القوم فأفرجوا أول ما يشوف سيدنا علي رضي الله عنه يفتحوا له السكة كل المشركين فأفرجوا لي فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم وثبت سيدنا علي. وكيف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لحد ما نجاه الله عز وجل ومين اللي صمد مع النبي عليه الصلاة والسلام أسماء يعني عجيبة جدا وحنشوفه مواقف غريبة جدا يعني لو ما كانش فيه إلا هذه المواقف تدل على إن اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مؤكد مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام مؤكد عندهم يقين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. احنا ما شفناش رسول، حد فينا شاف رسول؟ وما بنسمع المعجزات وامامنا القران، لكن اللي شافوه وفعلوا هذه الافاعيل مؤكد انهم مصدقين بما كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة.
ونستعين ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، استكمالا لدروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في غزوة أحد، وقد عرفنا سببها وكيف نظم أبو سفيان جيوش قريش ومن حوله من الأحابيش والأعراب حتى بلغوا 3000 من المقاتلين، منهم 700 دار عليهم الدروع، وخرجوا معهم العدة والعتاد حتى بلغوا أطراف مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف خرجوا وطريقهم ومسيرهم حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرجوا يوم 5 من شوال في السنة الثانية كما نعلم، وكان قومهم 3000، وخرجوا بالظعن التماس الحفيظة، دي ألفاظ كتب السيرة، ومعنى الظعن جمع ظعينة اللي هي المرأة عامة اسمها ظعينة، لكن في الأصل كانت هذه اللفظة تطلق على المسافرة لتسافر اسمها ظعينة، فجمعها ظعن. خرجوا بالنساء، منهم هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وخرجوا عشان عار عند العرب ان يفروا امام نسائهم او يفروا ويتركوا نسائهم، بجانب ان النساء وجودهم معهم يبقى هيشجعوهم على يخلوهم يغاروا على في الحرب وهكذا. ما عندهمش عقيدة، جيش يحارب بلا عقيدة، وناس يحاربوا ما لهمش مبدأ بيحاربوا عليهم، فبيجيبوا النساء، يجيبوا الأموال كما رأينا في بدر عشان يحاربوا من أجله، وسنرى يعني إيه اللي هيحمسهم في أثناء بدء المعركة، وكيف يكون الأمر في المقابل في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني يخطف في أصحابه ويبين لهم غايتهم من هذه الحرب ووعد الله عز وجل لهم. حنرى هؤلاء يفرون أمام المسلمين وهم يحاربون بهذه العقيدة، وسنرى المؤمنين اللي بيحاربوا بهذه العقيدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم عندما أطاعوا الله وأطاعوا الرسول نصرهم الله عز وجل وحقق لهم وعده، وعندما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الله عز وجل بما في قلوب بعضهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، عند ذلك كاد أن يتساوى الفريقان من حيث أن هذا لا يحارب لله وهذا دخل مطمع في قلبه، وكيف أن الله عز وجل لحق بهم وتركهم لا الأسباب، ولم يأتي نصر الله عز وجل لمخالفتهم أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لحقت بهؤلاء الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الهزيمة، نتيجة للمخالفة ونتيجة لدخول حب الدنيا في قلوبهم فتغلبت الأعداد والعدة والعتاد وهي مع المشركين في صف المشركين، وذلك للحكم الجليلة اللي إن شاء الله هنتوقف عندها. خرجت قريش معها الزون الكماس الحفيظة، ولئلا يفروا أمام المسلمين كما فروا في بدر، خرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة، وأبو سفيان وهند رضي الله عنهما أسلم بعد ذلك، وكذلك خرجت أشراف وخبراء قريش بنسائهم ومعهم الدفوف يبكين قتل بدر، معهم الدفوف والنساء عمالة تعدد وتبكي عشان تحرض وتحرش على القتال وأخذ الصدر. واحد اسمه جبير بن مطعم رضي الله عنه دخل في الإسلام فيما بعد، كان له عم اسمه طعيمة من ضمن قتل بدر، كان كل همه في الخروج انه يسأر للعم. كان له عبد حبشي اسمه وحشي رضي الله عنه اسلم بعد ذلك، واتفق معاه على انه اذا خرج بحربته التي كان يضرب بها ضرب الحبشة، يعني عندهم خبرة ودراية بضرب الحراب، وكان مشهور وحشي كان مشهور بتسديد الرمية في بالرمح، فاتفق معه ان هو قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بعمه طعيمة فهو حر. كذلك كانت هند بنت عتبة ابوها قتل في بدر وابنها قتل في بدر، كانت حريصة ايضا انها تحرض وحشي هذا رضي الله عنه، كان كنيته أبو دسمة، فكانت كل ما تمر به تقول ويها أبا دسمة اشفي واستشفي، يعني استشفي نفسك واشفي ما بي من أحزان بأخذ السهر. كان أيضا مع المشركين واحد اسمه عبد عمرو بن صيفي، النبي صلى الله عليه وسلم سماه الفاسق، كان من الرهبان من الأنصار، وكان مشهور بالراهب لكثرة تدينه، اغتاظ أما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وأصبح هو يعني له الأمر الدين ما عادش له ولأمثاله، فاغتاظ وفر هو وبعض من تبعه ولحقوا بقريش وحرضوا من كان من المحرضين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج هو ومعه 50 من أتباعه من الأنصار اللي ما دخلوش في الإسلام، وكانوا ممن يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم في جيش غزوة أحد. من الأحداث في الطريق في حتة اسمها الأبواء، دي ما بين المدينة وبين مكة، هند بنت عتبة وزوجها كان هو قائد المشركين وهي معه، فلما بلغوا الأبواء قالت لهم يعني هذه فيها قبر أم محمد، فسألتهم بحثتم قبر أم محمد فإنها بالأبواء، فإن أثر أحدا منكم فديتم كل إنسان بإرب من أعرابها، عضو يعني من أعضاها، يعني خذوا أعضاها وخذوها انبشوا، يعني انبشوا بحثوا يعني انبشوا على قبرها وخذوا العظام بتاعتها عشان لما يأخذ منكم أسرة تفتدوا بكل عضو من أعضاها، أراضي يعني أعضاء من أرابها مكانها أسير. أبو سفيان استحسن هذا الرأي وقال لقريش على هذا الرأي اللي أشارت به هند، وقال لهم هذا هو الرأي، لكن قريش لم توافقوا على هذا وقالوا لا تفتح هذا الباب لألا تفتح بنو بكر موتانا، يعني حتى أبو بنو بكر دوري اللي هم القبائل اللي في المنطقة واللي هيعلموا هذا وهيفعلوا بالمنطقة اللي فيها قتل بدر، وغيره، يبتدوا ياخدوهم ايضا وينبشوا. الخبر خروج قريش ومسيرهم يعني بلغ الناس وبلغ كل المدينة، واحنا شفنا انه كان سر في الاول لما ارسل عباس رضي الله عنه واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد خروجهم شاع والعرب كانت تتناقل الاخبار فشاع خروج قريش ممن بلغ وشافهم واحد من خزاعة. خزاعة دي تسمى في السيرة وقبل دخولهم في الإسلام عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محل سر، محل سر النبي صلى الله عليه وسلم. كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كافرهم ومسلمهم يعني رغبة في ان هم ينتصروا على قريش، ينتصروا على قريش عكس بنو بكر. عكس بنو بكر دول كان رغبتهم في الانتصار، انتصار قريش على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان مما عاهد عليه النبي عليه الصلاة والسلام زعماء خزاعة ان ينقلوا له الاخبار، ينقلوا الاخبار. فقائدهم اسمه عمرو بن سالم الخزاعي، وهنشوفه ان شاء الله لما هيدخل في الاسلام وسبب ذلك بعد الحديبية ان شاء الله قبل فتحه، وهيكون من اسباب قتال المشركين ونقض العهد في الحديبية لما هنراها ان شاء الله. قدم عمرو ابن سالم الخزاعي في نفر قد فارق قريشا في ذي طوى. ذي طوى دي يعني في اول خروجهم من مكه، اول خروجهم من مكه اول ما شافوهم وسبقوا الى النبي عليه السلام واخبروهم بخروجهم. ذي طوى الان موجوده من ضمن احياء مكه اسمها الزاهر، اسمها الزاهر دي اصلا في القديم اسمها ذي طوى. ذي طوى اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وانصرفوا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم انسا ومؤنسا ابني فضال الظفريين. ظفر دي قبيله من قبائل العرب ويعلموا المناطق الصحراويه وطريق الطريق. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عينين يعني جاسوسين، جاسوسين له عشان يتجسس ويجمع المعلومات وياتون بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. اعترضوا لقريش بالعقيق، العقيق دوادي بقرب المدينة، وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بخبرهم وأنهم قد خلوا إبلهم وخيلهم في الزرع الذي بالعريد. العريد دي منطقة رعي وزرع لأهل المدينة. لما بلغت قريش أطراف المدينة نزلوا في هذه المنطقة وطرقوا الإبل بتاعتهم والخيل بتاعتهم طرع في زروع الأنصار. طبعا ده تحدي وحنشوفه برضو الانصار يعني ده كان لولا امر الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي ان بترعى زروعهم يعني العرب دي تبقى انفه شديده جدا عندهم. واحد بيجين يتحدوا ينزلوا في الغطام بتاعتهم والزروع بتاعتهم يرعوا في الزروع الابل والخيل بتاعتهم. فاخبرهم، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وترك المشركون ظاهر المدينة بعينين. ده جبل في ريح أحد هنشوفه النبي صلى الله عليه وسلم حاجز جانبه، ونزلوا بحتة في بطن السبخة، حتة فيها يعني بعيدة عن الجبل المكان اللي هينزل فيه النبي صلى الله. كان الكلام ده يوم الأربعاء، هم طلعوا يوم الخميس 5 من شوال وظلوا حتى يعني باقي الأسبوع وبلغوا المدينة في كان يوم البراعاء الأربعاء، ورعت إبلهم أثار الحرس والزرع يوم الخميس ويوم الجمعة لم يتركوا خضراء. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر بن الجموع. الحباب بن المنذر لعل تذكره في بدر اللي هو كان صاحب المشهورة بتغوير الأبار، هو ده الحباب بن المنذر وهنشوف له مواقف. وأرجو أن احنا يعني نتعود سماع الأسماء ومعرفته ومعرفة المواقف، لأن في واحد بالذات هيظهر لنا أسماء جديدة المفروض أنها نتعرف عليها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الفرسان الشهداء واللي قبلوا بلاء شديد واللي دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الحباب ابن المنذر ابن الجموح رضي الله عنه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيهم وعاد وقد حذر عددهم وما معهم. حذر يعني ايه؟ يعني قدر يعرف بالضبط هم عددهم كام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذكر من شأنهم حرفا، حسبنا الله ونعم الوكيل. لما قالوا ان هم مثلا حوالي 3000 واحد النبي عليه الصلاة والسلام ايه قال له ما تقولش لحد، تقولش لحد على العدد بتاعهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول. دي اللي يقدر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دي حاجة مش في طاقته. النبي عليه الصلاة والسلام عبأ كل ما عنده من جنود وهؤلاء جمعوا هذا العدد، علم به النبي عليه الصلاة والسلام ان هم حوالي 3000 وفيهم كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول يعني حولي وقوتي وكري وفري وانتصاري، وكل هذا بأمر الله عز وجل. باتت وجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعة، ده الكلام ده كان ليلة الجمعة، عليها السلاح في المسجد بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من بيات المشركين وحرسة المدينة حتى أصبح. معنى بيات يعني إيه؟ هجومهم المفاجئ، إن يعني يهجموا هجوم مباشر على مفاجئ على المدينة، إنهم كانوا قريبين منه ومعسكرين في السبخ عند جبل عينين اللي هو بجانب أحد، فممكن هم في أي لحظة يدخلوا على المدينة، يدخلوا على المدينة. فالأنصار اللي هم الأوس والخزرج تبرعوا إن هم يحموا المسجد ويحموا المدينة خوفا من إن هم يفاجئوهم بالليل، وده من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. من الأشياء اللي لابد إن احنا نعرفها إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية، رأى منام قبل المعركة وحدث أصحابه به، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فسر لهم المنام بس بعد ما حدثت الأحداث دي كلها. وهذا المنام كان لو هم فقهوه وعرفوه كانوا كما سنرى السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ يرجعوا لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيأتيه الوحي والرؤية من الوحي. لكن زي حنشوف ان النبي اصلا بينزل على مشورة المسلمين، خاصة هم اللي حيحاربوا هم اللي حيقوموا بهذا الامر. كان مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم الجمعة قبل ان يلبس الاداة اللي هي عدة الحرب، اني رأيت اني في درع حصينة فاولتها المدينة، يعني المدينة حصن بالنسبة لنا ما يسبناش فيها شيء، واني مرضف كبشا فاولته كبش الكتيبة. كبش الكتيبة اللي هو ايه؟ القائد بتاعهم، يعني اللي هيبقى هنشوفه اللي هو طلحة بن ابي طلحة بن عبد الدار اللي هو كان حامل اللواء بتاع المشركين، انه يعني هيبقى فالنبي صلى الله عليه وسلم هيفسره لنا بعد كده ان هو يقتل يعني. ورأيت ان سيفي ذا الفقار، شفنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي كل الاشياء اللي عنده كما تعودنا، السيف اللي كان معاه اسمه ذو الفقار، وهو اللي غنمه من بني قينقاع زي ما لو تذكروا. فشافوا ان في ايه؟ ورأيت ان سيف ذا الفقار فلة يعني كسر منه حتة كده، فأولته فلا فيكم، الفل يعني هو الفشل والهروب. ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير، فبقر والله خير. نفس الرؤية كان يعني تأويلها يجعلهم ينزلوا على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم وكان له رأي، وهنشوف رأي مقابل وكان وجيه جدا. يعني احنا لما هنسمعه هنجد ان الرأي اللي كان مقابل هو اللي كان فيه الوجاهة، زي ما شفنا لما عمر رضي الله عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه في اسرى بدر، كان كل واحد منهم رغم رأيهم مخالفين لكن كل منهم له مبررات الوجيهة جدا اللي تقبل لوحده. ويمكن ده يعني يخلينا ان احنا نعرف ان مش لازم يكون رأيك بس حتى ولو انت مقتنع بيه، حتى ولو له ادلته يكون هو الصح، ممكن يكون في رأي اخر صح وله ادلته وله وجهته برضه. بيروي ابن اسحاق وابن سعد وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا ليله الجمعه، فلما اصبح جاء اصحابه فحمد الله تعالى واثنى عليه، ثم ذكر الرؤيا لهم وقال: ان رايتم ان تقيموا بالمدينه ونجعل النساء والذريه في الاطام، جمع اطم اللي هي المباني، مباني تبقى عاليه زي احنا نقول عليها دلوقتي الايه الحصون يعني، فان اقاموا اي الكفار اقاموا بشر مقام، وان دخلوا علينا قاتلناهم في الازقه فنحن اعلم بها منهم اي المدينه، ورموا من فوق الصياصي والأطام، والنساء والأطفال يرموهم فوق السطوح ومن القلاع اللي هم فيها دي، وكانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية فهي كالحصن، يعني اللي هم الأنصار. وكان هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار، وكان عبد الله بن أبي اللي هو رأس المنافقين يرى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جماعة من المسلمين غالبهم أحداث يعني لسه شباب لم يشهدوا بدرا، ما كانش شهدوا بدر، ما نالوش شرف الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، وطلبوا الشهادة وأحبوا لقاء العدو وأكرمهم الله تعالى بالشهادة يوم أحد لصدقهم مع الله عز وجل. قالوا يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أن جبن عنه. فقال عبد الله بن أبي اللي هو رأس المنافقين لرأيه بقى عكس هذا يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منه ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا بشر مجلس وإن دخلوا قاتلتهم رجال في وجوههم ورماهم الصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا خائبين كما جاءوا. طبعا الله أعلم كان بيقول هذا لجبن فيه زي احنا هنشوفه هنخزل وحيجب وحيرجع. لكن رغم هذا كان ده رأي النبي عليه الصلاة والسلام لكن رأيه ورأي النبي عليه الصلاة والسلام وافق ايه الجبن بتاعه اللي هو بيراه كما أخبر ربنا عز وجل عن أمثاله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. قال حمزة بن عبد المطلب وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك في طائفة من الأنصار إن نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا أن كرهنا الخروج إليهم جبنا عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا وقد كنت يوم بدر في 300 رجل فظفرك الله تعالى عليه ونحن اليوم بشر كثير وقد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله تعالى به. شوفوا المهاجرين والأنصار وشوفوا الشباب وشوفوا حرصهم على قتال المشركين وشدتهم زي ما هنشوفوا لما تبدأ المعركة أشداء على الكفار يحققوا هذا أشداء على الكفار رحماء بينهم وحرصهم على الشهادة وحرصهم على الآخرة. فقالوا قد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله تعالى به فساقه الله تعالى إلينا في ساحتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من إلحاحهم كاره وقد لبسوا السلاح واستعدوا وعاوزين يطلعوا ما فيش صبر عند الشباب عاوزين يطلعوا يلقوا العدو. ازاي يفوتهم بدر ما استشهدوش ازاي يفوتهم بدر ما يخرجوش مع النبي عليه الصلاة والسلام كويس اللي هم جبن لحدنا نطلع نأدبهم بقى عشان يفتكروا ان احنا جبن ولا ان احنا مكوسنا في المدينة ده مش خطة مثلا من خطط الحرب ولكن يظن العرب ان احنا ان ده جبن فيه. واحد اسمه ياس بن اوس بن عتيك من بني عبد الأشهل رضي الله عنهم جميعا قالوا نحن بنو عبد الأشهل إننا نرجو أن نكون البقر المذبح يعني اللي جه في الرؤية قد رأيت بقرا يذبح يبقر والله خير لقد رأيت بقرا يذبح والله خير ده يعني معناه أن هيبقى فيه إيه في تذبيح في مع النبي عليه الصلاة والسلام. فبنو عبد الأشهل بيقول يا رسول الله سيبنا نطلع إحنا اللي نرجو من الله أن يكون البقر المذبح ده فينا. وقال غيره هي احدى الحسنيين الظفر او الشهادة يعني حمود نبقى شهداء اما هننتصر ما ربنا اللي بيخبرهم بهذا وهم صادقين وبيصدقوا ربنا والله لا تطمع العرب في ان تدخل علينا منازلنا. وقال حمزة والذي انزل عليك الكتاب ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي انزل عليك الكتاب لا اطعم اليوم طعاما حتى اجالدهم بسيف خالد المدينة يعني جه حالب بالنبي صلى الله عليه وسلم انه مش هياكل غير لما يطلع بره يحاربه. وكان يوم الجمعة صائما ويوم السبت اللي هنشوفه اللي هيبدأ المعركة يوم السبت يعني استشهد وهو صائم رضي الله عنه. وقال النعمان بن مالك رسول الله لا تحرمنا الجنة فوالذي نفسي بيده لا أدخلنها. شوف الصدق وشوف الحرص وشوف الرغبة مالك النعمان بن مالك رضي الله عنه يقول يا رسول الله لا تحرمنا الجنة يعني احنا خايف علينا احنا نستشهد ما تحرمناش الجنة لا تحرمنا الجنة فوالذي نفسي بيده لا أدخلنها ده بيحلف كمان بالله عز وجل انه هيدخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعني هتدخلها ازاي قال لاني احب الله تعالى ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا افر يوم الزحف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق واستشهد يومئذ رضي الله عنه. وحتى مالك بن سنان الخدري ابو سعد بن مالك بن سنان لقبه ابو سعيد الخدري ده يبقى ابو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان ابوه اسمه مالك ابن سنان ده من الانصار رضي الله عنه. وحس مالك ابن سنان الخدري واياس ابن عتيك وجماعة على الخروج للقتال فلما ابوا الا ذلك لما خلاص يعني النبي عليه الصلاة والسلام شافهم كلهم مصممين على هذا الرأي رغم انه كان رأيه خلف هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأخبرهم أن لهم النصر ما صبروا. ففرح الناس بالشخوص الى عدول، فرح وقت النبي صلى الله عليه وسلم وافقلهم انهم يطلعوا لمين؟ ليه العدو؟ شوف فرح الشباب وفرح الناس كان وقتها ازاي، شوف كانوا بيفرحوا بيه. ففرح الناس بالشخوص الى عدوهم وكره ذلك المخرج بشر كثير منهم المنافقون. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالناس وقد حشدوا وحضر اهل العوالي، كل الناس جمعوا بقى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ورفعوا النساء في الاطام، يعني خلاص هيطلعوا بره بقى، فرفعوهم في الايه في القلاع لانه بيبقى عاليه جدا، ويقفلوا الابواب تحت ويسيبوا النساء فيها عشان طالعين يحاربوا. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته ومعه ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، فعمماه والبساه، وقد صف الناس له ما بين حجرته الى منبره ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء سعد بن معاذ واسيد بن حضير اللي هما سيدا الانصار، فقال للناس: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلتم له ما قلتم، والوحي ينزل عليه من السماء، فردوا الامر اليه، فما امركم به فافعلوا، وما رايتم له فيه هوى ورايا فاطيعوه. يعني بيقولوا لهم رجعوا تاني في رايكم ده، انتوا ليه ضغطتوا على النبي صلى الله عليه وسلم كده ان هو لازم يطلع معاكم؟ اذا كان له راي وهوى ده الوحي بينزل عليه، سيبوه واطيعوه. فبينما هم على ذلك اذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته ولبس الدرع فاظهرها. شوفوا المنظر اللي بيصوره سيره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الفروسيه بتاعت النبي عليه السلام، شوفوا لما خرج كان لابس ازاي، يعني عاوزكم كده تتصوروا المنظر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فارس ولابس عده الحرب، والسيره بيصوره هقولها لكم دلوقتي عشان نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعلا في الفروسيه كان هو الفارس، وزي ما هنشوفه لما هيفر الوحيد اللي هيثبت هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنشوف ذلك في حنين. المعركتين اللي فر من خلف النبي عليه الصلاه والسلام احد وحنين، وتعجبوا بقى ان السيره لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ظهر بين درعين الا في احد وحنين، هنشوفه حنين بالتفصيل، يعني ايه ظهر بين درعين؟ يعني لابس درع حديد وفوق درع حديد تاني. هنشوفه ابن قامئه لما هيضرب على عاتق النبي عليه الصلاه والسلام ان هيكون السبب ان النبي عليه الصلاه والسلام لابس درعين ما اصابش النبي عليه الصلاه والسلام شيء. يعني وهذا يرينا ان النبي عليه الصلاه والسلام برضه كان ربنا بيطلعه على علم. يطلعوا على علم مما سيحدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وظاهر بين الدرعين، يعني لبس درعين، ومعنى لبس لأمته يعني لبس عدة القتال، وحزم وسطه بمنطقة من حمائل سيف من أدم، حزام جلد وفيه السيف الحمائل بتاع السيف اللي يحط السيف فيه. تصور النبي عليه الصلاة والسلام ولابس بقى الحديد ولابس المغفر اللي هو يتحط على الرأس ده وعلى الصدر كده، وفيه حتت مدوره كده زي الكروش تبقى في عشان تحمي الوجه بس ما تبقاش حديد، ما تبقاش لابس عليه هذه الكيفيه، ولابس الجلد ده ومعاه الرمح فروسيه صلى الله عليه وسلم. اذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته ولبس الدرع فاظهرها، وحزم وسطه بمنطقه من حمائل سيف من ادم، ادم يعني جلد، واعتم وتقلد السيف، وندم الناس على إكراهه، فقالوا: يا رسول الله استكرهناك ولم يكن لنا ذلك، فإن شئت فقعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم، ولا ينبغي لنبي إذ لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. ودي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائص الأنبياء، إذا لبس لأمته يعني إذا استعد للحرب مش ممكن يرجع ثاني، لازم يحارب حتى يقضي الله ما يقضي، يعني حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، يعني بالنصر او باي شيء. ولا ينبغي النبي اذا لبس لأمته ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين اعدائه، فانظروا ما امركم به فاتبعوه. شوفوا ان برضه النبي عليه الصلاه والسلام، لو انتم تلاحظوا ده هنشوفوا الاسباب في الهزيمه هي عصيان امر النبي عليه الصلاه والسلام، وده من الدروس والحكم الغاليه اللي احنا ان شاء الله هنقف عندها كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انظروا ما امركم به فاتبعوه، امضوا بسم الله، فلكم النصر ما صبرتم. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الى من بيته والى المنبر صفوف المسلمين صفين، فلما بلغ المنبر وجد واحد من الصحابة اسمه مالك بن عمرو النجاري قد مات، وضعوه عند موضع الجنائز فصلى عليه، ثم دعا بثلاثة رماح، رمح اسمه رمح واسمه قناة او رمح، فدعا بثلاثة رماح فعقد ثلاثة ألوية عملهم رايات، فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير، ولواء الخزرج إلى حباب بن المنذر، وقيل إلى سعد بن معاذ، ودفع لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي من أهل المدينة. طيب هيخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام خلاص تعدوا وقرروا إيه الخروج إلى خارج المدينة لملاقاة قريش والكفار القريب من جبل أحد. ركب النبي عليه الصلاة والسلام فرسه اسمه السكب، الفرس اللي ركبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم اسمه ايه؟ السكب. وتقلد القوس واخذ قناة بيد القناة اللي هي ايه؟ الرمح. والمسلمون عليهم السلاح منهم 100 دارع، 100 كانوا لابسين دروع بس، وطبعا ده يعتبر كويس برضو بالنسبة لايه؟ لأول جيش النبي عليه الصلاة والسلام فيه العدد ده. منهم 100 دارع، وخرج السعدان، شوفوا المناظر الحلوة، شوفوا السعدان دول يعني اللي هم زي ما نقول الشيخان يعني أبو بكر وعمر، والسعدان يعني سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة، دول من زعماء واحد زعيم الأوس واحد زعيم الخزرج، كانوا يعني يعتبروا ملوك وأمراء كبار. لكن شوفوا تواضعهم للنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وراكب الفروسية على الفرس ولابس العدة دي والمسلمين حواليه كده عاملين يعني زي يعني
آمنون، وكل في يده ايه؟ سيف حربة، وكل في يديه او حضن السيف قد انتهب. ولما رأى المشركون خيلهم ظاهرة رجع تشدوا على المسلمين فهزموه. بقوا دول ايه؟ الخيل من هنا والتانيين ايه؟ فهزموهم فقتلوا فيهم قتلا ذريعا، وتفرق المسلمون في كل وجه، وتركوا من ذهبوا حتى اللي هم خدوه. شوف اللي عايز الدنيا خسر الدنيا ولا اخره. وخلوا من اثروا، كانوا اثروا ناس وقتلوا ناس، وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رحاهم، وكر الناس منهزمين يحكم بعضهم بعضا، فصاروا ثلاثة ثلثا جريحا وثلثا منهزما وثلثا مقتولا. وكان اول النهار للمسلمين على الكفار كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم، يعني تقتلوه باذنه، حتى اذا فشلتم واختلفتم يعني وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يعني في النهايه ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ولقد عفى عنكم والله ذو الفضل العظيم. شوف فضل الله عز وجل، اللي انهجم على النبي عليه الصلاه والسلام ربنا ايه؟ عفى عنه. عشان كده يعني كان الصحابه لما افتكروا دي يعني يطمئنوا ليه؟ ان نزل لهم العفو من قبل يوم القيامه، عرفوا ان ربنا ايه؟ الوحيدين اللي عرفوا ان ربنا عفى عنهم دي الثلاثه اللي ربنا عرفوا ان هم تابوا. مين يستطيع ان يعرف ان ربنا تاب عليه؟ مؤكد ربنا تاب على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى الثلاثه الذين خلفوا، ده في القران، واهل بدر اللي هم ده ربنا عفى عنه اهو، ده من قبل يوم الحساب احنا عارفين دي ليه؟ لان ده سفرة رضي الله عنه. شوف معامله ربنا لهم برضه، لان عايز يوريهم ده. وصرخ الشيطان عند جبل عينين، جبل عينين ده جزء من جبل بحر، وقد تصور في صورة جعال بن سراق رضي الله عنه، عشان يبقى ايه واحد المسلمين اللي بيقول ان محمدا قد قتل 3 صرخات ولم يشك فيه انه حق، وكان جعال الى جنب ابي برده يقاتل اشد ارتجال. فقال جماعه من المسلمين لما سمعوا ذلك: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل افلا تقاتلون على دينكم؟ لسه في ناس يعني حتى لو مات النبي عليه الصلاه والسلام، طب مش تلحقوا بيه بالشهادة؟ وعلى ما كان عليه نبيكم حتى تلقوا الله تعالى شهداء. وقال جماعة: ليس لنا رسول، انفرقوا في الختم بقى، ليس لنا رسولا إلا عبد الله بن أبي، اللي هو مين؟ إمام المنافقين ليأخذ لنا أماما من أبي سفيان: يا قوم إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فاقتلوكم حاولوا خلصنا. وتفرق المسلمون في كل وجه، وانهزم الطائفة منهم حتى دخلت المدينة، فلقيتهم أم أيمن اللي هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم اليمنية مجدنا بركة الحبشة، فلقيتهم أم أيمن فجعلت تحته في وجوههم التراب وتقول لبعضهم: هك المغزل فرغل به وهلم سيفه، خذ المغزل بتاعي واديني سبة أموال عشان منهزمين. ولما انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق منهم إلا نفر يسير، لم يبق للمسلمين لواء قائم ولا فئة، وإن كانت خير المشركين لتجلسهم مقبلة مدبرة في الوادي يلتقون ولا يفترقون، لا يرون أحدا من الناس يردهم حتى رجعوا إلى معسكرهم. وأصعد بعض المسلمين في الجبل في ناس طلعت في الجبل، واستشهد منهم من أكرمه الله تعالى بالشهادة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرق به الشيطان قال: هذا إذب العقبة. الشيطان اسمه كده، الشياطين لها ايه كل مكان من الأرض. طيب فرقتين، فرقة انهزمت وفرقة بتقول يلا نحارب لحد ما نموت. طب النبي صلى الله عليه وسلم روى البيهقي عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه في يوم احد قال: فأوجعوا والله قتلا ذريعا يعني عن المشركين، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نالوا، ألا والذي بعثه بالحق إن زال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا واحدا، يعني ما تحركش مكانه شبر واحد، وإنه لقي وجه العدو ويفيء إليه طائفة من أصحابه مرة وتفترق مرة عنه، وتاب ناس يجوا كده يلاقوا نفسهم قادرين يحاربوا، أول ما يلاقوا الأكاس صعب يرجعوا ثاني وناس فربما رأيته قائما يرمي عن قوسه ويرمي بالحجر حتى تحاججوا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصابة ثبتت معه. قال محمد بن عمر الإسلامي اللي هو أحد الرواة: ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه ما يزول قدما واحدا، بل وقف في وجه العدو وما يزال يرمي عن فرسه حتى تقطع وتره. الوتر بتاع الفوس عارفين، وبقيت في يده منه قطعة تكون شبر في سية القوس، يعني في اخر القوس كبير كده فاضل حته صغيره كده مربوطه بس والباقي اتقطع. فاخذ القوس عكاشة بن محصن ليوتره له، فاكرين سيدنا عكاشة بن محصن فارس العرب هنشوفه هيقتل سيلمة الكذاب، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمة الجنة بلا حساب ولا عذاب 70,000، قال أنا منه، قال أنت منه. قام رجل آخر فقال أدعو الله أن أكون منه، قال تبكت بيع عكاشة. سيدنا عكاشة ده لو أنتم تفتكروا في بدر السيف اتكسر فيه، وما كانوا رحمة معهمش أسلحة، وفارس عظيم النبي صلى الله عليه وسلم جاب جريدة وذهاب قال له قاتل بيه، فأخذها هزها كده بس فيه ثاني حارب بيه لحد ما قتل فيه مسلمة الكسير وورث عنه. فأخذ القوس عكاشة بن محصن ليوتره له، فقال رسول الله: لا يبلغ الوتر ده صغير أوي. فقال: مده فيبلغ بس اعمله ثاني. قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحق لمددته حتى بلغ، وطويت منه ليتين أو ثلاثا على سيده وفاض كمان. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوسه فما زال يرمي به وأبو طلحة يستره متترسا عنه حتى تحطمت القوس وصارت شظايف وفنيت نبلة. فأخذ القوس قتادة بن النعمان فلم تزل عنده، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وكان أقرب الناس إلى العدو، وثبت معه صلى الله عليه وسلم 15 رجل. كل اللي ثبت أحد مع نبي صلى الله كان 15، 8 من المهاجرين أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة ابن الجراح، و7 من الأنصار الحباب بن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهيل بن حنيف وسعد بن معاذ ومحمد بن مسلم. كل دول هنشوف لهم في تاريخ حروب الإسلام. العجيب بقى ان اللي ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من أصحاب الأنصار ولا واحد قتل وغيرهم هو اللي قتل. وراى محمد بن عمر الأسلمي عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطه. شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ثابت وعايزين يقتلوه. كل ذلك يصرف عنه يجي عمالين كل من كل ناحية النبل يجي لحد عنده محفوظ سهل يعني لو ملك وقف عاد يعمل فايد يعني. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دخل في الإسلام رضي الله عنه بعد ذلك لكن في يوميها بطل أبطال قريش يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجت ينا يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب ما معه أحد ثم جاوزه فعتبه صفوان بن أمية في ذلك فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع. قريش كانت متأكدة أما والله خرجنا أربعة فتعاهدنا عبد الله بن الزهري يقول تعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص لي ما عرفناش نوصل له أبدا وبايعه يومئذ على الموت الثمانين. دي بيعة خاصة اسمها بيعة على الموت. ثلاثة من المهاجرين هم علي والزبير وطلحة وخمسة من الأنصار أبو دجانة والحارث بن الصمة والحباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل بن حنين فلم يقتل منهم احد. وروى ابو يعلى بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال لما انجلى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد نظرت في القتلى فلم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي متقدم قوي جوه الصفوف فراجع بقى فكل ما يفوت على القتلى الناس انهدمت ورجع. سيدنا علي يحمي نفسه قوي مش ناعي اهم حاجه. فيقول لما انجلى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد نظرت في القتلى فلم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت والله ما كان لي فرق مش ممكن يكون جرح وما اراه في القتلى يبقى ده خير ولكن ارى الله تعالى غضب علينا بما صنعنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فما لي خير من ان اقاتل حتى اقتل فكسرت جفن سيفي. عزم على انه يفضل يحارب لحد ما يموت يلحق النبي عليه الصلاه والسلام. ثم حملت على القوم فأخرجوا لي طلع يهربوا منه لحد لا نفسه فين فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم أي يقاتلهم صلى الله عليه وسلم حد ما وصل لأ النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي حصل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقى في كل ده يعني 3004 متعهدين ما يقتلوش لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واللي شفتوهم بكل ده. تكاثر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله ورمى عتبة بن أبي وقاص عليه لعنة الله مكابي يبقى من ده أخو خالد بن وقاص نعمة النبي صلى الله عليه وسلم ورمى عتبة ابن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أحجار فكسر حجر منها رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى. الرباعية يعني هنلاقوا في الامام كده سنتين فوق وسنتين ايه دول اسمهم ايه رباعية اي واحدة منهم اسمها ايه رباعية هي رباعية السفلى اللي في ريح الضرس اللي في ريح الضرس اللي هي تحت دي فاتكسرت وشفته دي انجرحت. قال السهيلي احد بتوع السيرة اسمه الروض الانف السهيلي كتب السيرة ولم يولد من نسل عتبة ولد يبلغ الحلم إلا وهو أهتم أبخر يعني ما فيش حد من ولاده ولا ولاد ولاده ولا ذريته كان يتولد إلا ما يطلع له سبع سنين يطلع كده خلقة وكمان وريحته وحشة أبخر يعني يطلع يعرف ذلك في عقله. وشجعه عبد الله بن شهاب الزهري أسلم بعد ذلك يعني واحد عور النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة أمر عجيب دي. وشجع عبد الله بن شهاب الزهري أسلم بعد ذلك في وجهه وسال الدم من الشجة حتى أفضل الدم لحيتها الشريفة نفس لون الكلاب، يعني لحيته دي كلها بقت حمرة من الدم، الدم نزل على الدم. ورآه عبد الله بن قمئة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم فارس وجاي عاوز يقتل من الأربعة اللي عاوزين يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا مصعب كان فيه قريب الشبه من اللي هم يشبهوا النبي عليه الصلاة والسلام، فظنوا وراح قتل سيدنا مصعب، لأنه وراه لحد ما إيه هو اللي قتل سيدنا مصعب، وهو اللي نادى وقال قتل محمد من المشركين. فشج وجنك، الوجن اللي هي دي انه ادخل فيها ايه ضربة، وضربوا على عاتقه هنا ضربة بسكسل فيه او ضربة دي، لان النبي اصلا شهر او اكثر وهو يتحمل الايه الالم بتاعه. فشج وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وعلاه بالسيف، يعني ضربه بالسيف، وكان عليه درعان صلى الله عليه وسلم. فوقع صلى الله عليه وسلم في حفرة امامه على جنبه، وهي الحفرة التي عملها ابو عامر الفاسق ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، انضرب بالسيف اثنين كده مفروحين سنة وده والدم. ادي منظر النبي صلى الله عليه وسلم العجيب زي ما هنشوفه. اول ما شر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه من الحفرة، رفع ايديه عمل ايه؟ دعا للمشرك صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. لا يمكن يكون بشر ده زينا وزيه، لازم يكون نبي، لازم يكون صادق فعلا في ده. ليه يمكن واحد في موقف زي ده هو حريص على هداية أهل اللي عاملين فيه اللي كل ده، يقول اللهم هذا قومي فإنهم مش عارفين، أنا مش عارفين الإسلام، مش عارفين ربنا، مش عارفين الآخرة، مش عارفين الجنة، مش عارفين نبوته، مش عارفين قدره، مش عارفين اللي بيعملوه، اللهم هذا قومي فإنهم لا يعلمون. فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائما، فجحشت ركبتاه، تعور في ركبته، ولم يصنع سيف بن قمئة شيئا إلا وهن الضربة بثقل السيف، ومكث يجد وهن الضربة على عاتقه شهر، ورمته جماعة كثيرة بالحجارة حتى وقع لشقه. وروى الطبراني عن ابي امامه رضي الله عنه ان ابن قمئه لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذها وانا ابن قمئه، فقال صلى الله عليه وسلم اقماك الله، فسلط الله تعالى عليه تيس جبل، في التيس له قرون، فلم يزل ينطاه حتى قتله قطعه قطعه قطعه. طب الصحابه سابوا النبي عليه الصلاه والسلام بعد كده؟ هم الفئة اللي جات كده، يعني ده موقف النبي صلى الله عليه وسلم وثباته وما تحركش شبر واحد وما طرحه. طب الصحابة عملوا ايه؟ واللي هم المهاجرون الانصار وابو بكر وعمر. روى ابو داود الطيلسي وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابو بكر اذا ذكر يوم احد او اذا ذكر يوم احد قال ذلك اليوم كله لطلحة، ثم أنشأ يحدث قال سيدنا أبو بكر كنت ممن فاء، أي رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه، لقيت واحد بس اللي كان إيه بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل دونه، وأراه يحميه، قال قلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني. طلحة ده أول واحد من سيدنا أبو بكر دخل الإسلام، وطلحة ده كان صديق سيدنا أبو بكر، فعاوز يقول يعني يا ريت يكون طلحة ادم مشاني يبقى ايه فمن بعيد كده يقول كن طلحة حيث فاتني ما فاتني. فقلت يكون رجلا من قومي احب الي، وبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا اعرفه، ولسه في بيني وبينهم الاثنين ايه واحد رايح برضه، وانا اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف خطفا لا اخطفه، فاذا هو ابو عبيده بن الجراح، فانتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج وجهه، وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما شافهم قال لهم عليكما بايه؟ بصاحبكما اللي هو مين؟ سيدنا طلحه. سيدنا طلحه كان 70 جراحه فيه في وجهه، وفي حمل النبي صلى الله عليه وسلم لحد اخر لحظه. فعلى ما جم دول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اللي فيه قال لهم لا الحقوا مين؟ يريد طلحة وقد نزف الدم فتركناه، تركنا مين؟ وذهبت لأنزل ذلك من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما تركتني. فتركت، يعني راحوا الاثنين، فقال له ايه؟ سيبني انا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وروح انت له. وكره ان يتناولها اللي هي الودنتين دولي بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجم عليهما بتين، قعد يطلعها بايه؟ باسنان. فاستخرج احدى كان اثنين، فاستخرج احدى الحلقتين ووقعت ثنيتهما على الحلقه، الثانيه عرفناها اللي هي ايه بقى؟ سنه من قدام كده. يقول ابو بكر: وذهبت لاصنع ما صنع، يعني اطلع على الثانيه بقى، فقال: اقسمت عليك بحقي لما تركتني. ففعل كما فعل في المره الاولى، فوقعت ثنيته الاخرى مع الحلقه، فكان ابو عبيده من احسن الناس هدما. الحته دي خلته ايه؟ بقى شكله جميل جدا. يقول سيدنا ابو بكر: فاطلحنا من شان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتينا طلحه في بعض تلك الحفر، فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعم وضرب ورمية، وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه. وذكر محمد بن عمر أن طلحة أصيب يومئذ في رأسه فنزف الدم حتى غشي عليه، فنضح أبو بكر الماء في وجهه حتى أفاق، فقال أول ما فاق سيدنا أبو طلحة: عمل إيه؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفس أبو بكر عمل كده في إيه؟ لو أنتم افتكروا في مكة. فقال: خيرا، هو أرسلني إليك. قال: الحمد لله، كل مصيبة بعده جلال، يعني تقول. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن محمد بن عمر أن الحلقتين لما نزعتا جعل الدم يسرب كما يسرب الشن، يعني يطلع دم ينزل كده منين؟ من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل مالك بن سنان، مالك بن سنان ده والد سيدنا أبو سعيد الخدري الراوي العالم شباب طار. ومالك ابن سنان ده اللي دخل المسجد النبوي كان قد يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات. فجعل مالك ابن سنان يأخذ الدم بفيه ويمجه منه ويزدرد منه، يعني ياخذ بقه كده ويطفي ويشرب شوية. فقال له: أتشرب الدم؟ فقال: نعم يا رسول الله. أيوة ده دمك يا نبي، أنا عايز حاجة تخلط فوق الجسم. فقال صلى الله عليه وسلم: من مس دمه دمي لم تصبه النار. وترث دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو دجانه بنفسه، يقع النبل في ظهره وهو ينحني عليه حتى كسر عليه النبل وهو لا يتحرك حتى اصبح كالقفاز، اللي هو ده يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، والبتاع ده يجيله 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 كده وهو مدي وشه للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يضربه في ظهره في ظهره في ظهره لحد ما مالوها كلها. وقاتل عبد الرحمن بن عوف قتالا شديدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب فوه فهدم، وجرح 20 جراحة أو أكثر، وجرح في رجله وكان يعرج منها، ظل يعرج دائما. وقاتل سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، وروى الحاكم عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن سعد نبي وقاص، سعد نبي وقاص وعائشة بنت سعد أحد العلماء اللي حملوا العلم زي عائشة بنت طلحة أيضا برضه من العلماء اللي حملوا العلم من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبيها اللي هو سيدنا سعد قال: لما جال الناس يوم أحد تلك الجولة تنحيت فقلت أزود عن نفسي، فإما أنجو وإما أن أستشهد، فإذا رجل محمر وجهه قد كاد المشركون أن يركبوه فملأ يده من الحطى فرماهم به، وإذا بيني وبينه المخداد فأردت أن أسأله عن الرجل، فقال لي: سعد، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه. فقمت ولكأنه لم يصبني شيء من الأذى، فأتيت فأجلسني أمامه فجعلت أرمي وأقول: اللهم سهمك فارمي بي عدوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم استجب لسعد، اللهم سدد لسعد رميته، ايه هنسعد فداك ابي وامي. فما من سهم أرمي به إلا قال الله سلم اللهم سدد رميته وأجب دعوته حتى إذا فرغت من كناني نصر رسول الله سلم ما في كنانته فنبلني سهما نضيا قال وهو الذي قد ريش وكان أسد من غيره يعني من غير مكسور يعني قوس السن بتاعه ان سيدنا نبع صلى الله عليه وسلم يقول بداك ابي وامي اسمه جمع علي له ايه ابوي ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد الا لسيدنا سعد ما قالش ابدا لحد بداك ابي وامي للمين لسيدنا سعد وسيدنا نبع صلى الله عليه وسلم دعاله في هذا الموطن بان ايه استجاب الدعوة وكان سعد مستجاب الدعوة وتعرفين قصص كثيرة يعني الوقت ما تسعش قال الزهري السهام التي رمى بها سعد يومئذ كانت 1000 سهم وقال محمد بن عمر رحمه الله كان رجال من المشركين قد أزلفوا المسلمين بالرمي منهم حبان بن العرب وابو أسامة الجشمي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ارمي فداك أبي وأمي ورمى حبان بسهم فأصاب ذيل أم أيمن وكانت تسقي الجرح أم أيمن كانت موجودة تسقي الجرح فجت في إيه في ديل الهدوم بتاعتها فطارت بها طيارتها فانكشف عنه يعني انكشف جزء من جسمه فاستغرق عدو الله في الضحك اللي هو حبان بن العارقة دي العارقة أمه وكان في العرب يعني مشهورة جدا أمه بعرقها ريحة مسك زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ريحته ريحة العرب بتاعه مسك كانت أم هذا الرجل وهي مشركة كان عرقها زي المسك وكانت تسقي أم أيمن الجرحى فانكشف عنها فاستغرب عدو الله في الضحك فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له فقال ارمي به يعني اعتبره فوقع السهم في شغره أنا وفيه في صغرة نحر حبان فوقع مستلقيا وبدت عورته جزاك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ ثم قال استقاد لها سعد واجاب الله دعوتك وسدد رميتك وكان مالك لزميله مالك بن زهير اخو ابي اسامة الجشمي وهو وحبان بن العرقة قد اكثروا في المسلمين القتل بالنبل فرمى سعد مالكا بسهم اصاب عينه حتى خرج من قفاه وقتله وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية يومئذ ستنا أم عمارة هي واثنين كانوا موجودين هي واحدة أخرى كانوا موجودين وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت العقبة الكبرى فعشان كده ما سابتش النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المعركة دي وهنشوفها تطلع معاه في خيبر وهنشوفها هنا وهتستنى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهتروح تقاتل بنفسها وعاوزه تقتل بسيفها وسلمت كذلك وقاتلت ام عماره نسيبه بنت كعب المازنيه يومئذ فلما انهدم المسلمون انحازت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجال هربوا وهي استنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وباشرت القتال وجعلت تزب عنه بالسيف وترمي عن القوس ولما قصد ابن قمئ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضت له ومصعب بن عمير هو قتل مصعب وضربها بس ما تقتلتش وضربت ابن قمئة ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعان وضربها هو بالسيف فجرحها جرحا عظيما صار له فيما بعد غور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان سمى ناس فطاح من الأنصار كانوا معاهدين النبي صلى الله عليه وسلم لكن اهل السيرة ما رضوش يذكروهم لان ده موقف عيب وهم بعد كده ربنا تاب عليهم وابوا بلاء حسن وقال ما التفت يمينا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دوني وقال لابن عبد الله بن زيد بن عاصم بارك الله تعالى عليكم اهل البيت ورحمكم الله اهل البيت قالت ام عمارة ادعو الله تعالى ان يرافقك في الجنة شوفوا المطالب قال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة قالت ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا قال البلاذري أحد كتاب السيرة شهدت نسيبة يوم أحد وزوجها وابناها، وخرجت معها بشن فيها لها تسقي الجرحى، فقاتلت وجرحت 12 رجلا بسيف ورب، يعني هي نفسها جرحت 12 واحد. وكانت أول النهار تسقي المسلمين والدولة لهم، ثم قاتلت حين قر المسلمون، وقاتلت يوم اليمامة فقطع يدها وهي تريد مسيلمة الكذاب لتقتله. قالت: ما كانت لي نهية حتى رأيت الخبيث اللي هو مسيلمة الكذاب، هنشوفه ده إن شاء الله، مقتولا، وإذا ابني عبد الله بن زيد يمسح السيف بالسيف، فقلت: وقتلته؟ قال: نعم. فسجدت لله شكرا. وروى النسائي والبيهقي، طب ده الموقف اللي هم حاموا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اتصرف ازاي في الموقف والعدو دلوقتي واصحابه فروا، البخيل اللي معاه النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل زي ما هنشوفه خالص في غزوة مؤتة، انه هو اللي معاه حماهم من المشركين بان صعدوا جبل احد واحتموا فيه لحد ما المشركين روحوا، وتاني هم راحوا استعدوا، ربنا اللي هيقول لهم ان هم ايه يحاربوا ويخرجوا كما سنرى. روى النسائي والبيهقي بسند جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: انهزم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد، وبقي معه 11 رجلا من الانصار، وطلحه بن عبيد الله وهو يصعد في الجبل، فلحقهم المشركون، فقال: الا احد لهؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ حد يدافع عنهم؟ فقال طلحة: أنا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كما أنت طلحة، مش أنت. فقال رجل من الأنصار: فأنا رسول الله. فقاتل عنه، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه من أصحابه، ثم قتل الأنصاري فلحقوه، لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة: مثل قوله. فقال صلى الله عليه وسلم: مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: فأنا رسول الله. فقاتل أصحابه يصعدون في الجبل، ثم قتل الأنصاري فلحقوه، فلم يزل يقول هكذا قول الأول، يقول طلحة: أنا رسول الله، فيحبسه ويستأذنه رجل الأنصار فيقتله، حتى قتل 7 من الأنصار، وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى الجبل هو من معه، واللي فاؤوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم فاؤوا إلى الجبل. وقاتل علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، وأبو دجانة من ناحية، وسعد بن أبي وقاص من ناحية، وانفرد علي بن أبي طالب بفرقة فيها عكرمة بن أبي جهل، فدخل وسطهم بالسيف يضرب به، كل دول هم رايحين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب به وقد اشتملوا عليه لف حواليه حتى أفضى إلى آخره، دخل فيهم كلهم لحد ما طلع للآخر، ثم كررهم ثانيا، دخل فيهم تاني حتى رجع من حيث جاء، وكان الحباب بن المنذر يجوس المشركين كما تجاس الغنم، ثم اشتملوا عليه حتى يعني دخل جواه حتى قيل قد قتل، ثم برد والسيف في يده وافترقوا عنه، وأبلى أبو طلحة يومئذ بلاء شديدا. إيه اللي تم بعد كده وإيه بعض الأحداث الأخرى في قتل سيدنا حمزة وقتل كذا وده، إن شاء الله نأخره لدرس صلى الله عليه وسلم. لو مات احد من رماة احد هل يكون قد مات على معصية ام تحتسبوه شهيدا؟ شهيد. القرآن اثبت ان كل اللي قتلوا في احد شهداء بل احياء عند ربهم، ده نص القرآن، مش لا اختياري ولا فتواي ولا فتواي، يعني اخطأوا ما وربنا سبحانه وتعالى قد قطعها عنه. وشهداء هم من 70 اللي قتلوا شهداء. رجل تزوج في شهر رمضان ثم بعد سنين أدرك أنه قد أفطر في نهار رمضان مرات عديدة ولم يكن يعلم الحكم، فهل عليه كفارة لكل مرة خاصة واحدة أم كفارة واحدة لكل أيام التي أفطرها؟ هو يعيد اليوم عادي اللي هو أفطر، يعني لو كان فطر الشهر كله يعيد شهر عليه الإعادة، لكن هي المشكلة ان يكون جامع اهله في نهار رمضان، هي دي لو يذكرها الله اعلم بقى، هي دي اللي عليها كفارة. لكن الافطار نفسه هو اللي عليه ايه؟ قضاء قتله يتوب الى ربنا عز وجل. هناك رأيين من الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرأي الاول يقول ان السنة يثاب عليها فاعلها ولا يأثم تاركها، ورأي اخر يقول ان السنة يثاب فاعلها ويأثم تاركها، فيكون له الاختيار في فعل هذه السنة أو لا. فأي الرأيين هو الأصح؟ لو سألت الإمام الشافعي وسألت الإمام أحمد وسألت الإمام مالك وسألت الإمام أبو حنيفة وسألت الإمام النووي وسألت جميع أئمة المسلمين هيقولوا لك حكم السنة فاعلها يساب وتاركها إيه لا يأسف. الأخ اللي بيقول ده يبقى خلف كل هؤلاء. فشوف أنت تاخد رأيي. إنني شاب ملتزم ولكني سريع الغضب، وعندما أغضب أخرج عن شعوري فماذا أفعل؟ النبي أكرم قال لك لا تغضب، يعني تعالى على نفسك وامسك نفسك عند الغضب. الغضب ده من الشيطان. ونصحك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تغضب سيب البيت واطلع، اول ما تغضب ان كنت واقف روح نام، اول ما تغضب ادخل ضربت ماء اتوضا وصلي ركعتين، ادخل استحمى، قول لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايدي كلها النبي صلى الله عليه وسلم قالها عشان يخلي الشيطان يغضب. أعمل في مجال إصلاح أجهزة التلفاز والدش، فهل هذا جائز مع العلم أن جهاز الدش أحيانا تكون فيه البرامج فيه سيئة، وأنا مريض على حريص على مسح القنوات التي تعرض الفيز. جزاك الله خير، نحن عايزينك أنت اللي تصلح كل الأجهزة عشان تعمل كده. وبعدين أنت جهاز التلفزيون ده من أنفع الأجهزة اللي ابتكرت في الدنيا، نافع جدا وضار زي السكين، نافع جدا وضار. لو احنا بنينا بيت واحد خد السكن وبقى